فتحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قوله: ونسخ خمس لضرق الدجاج مثلث الدال في المشهور، ولا نص عليه ظاهرا. الدجاج كما تقدم أنه جمع محلى بألف، فهو يفيد العموم، خلوا بالكم، والدجاج مطلقا سواء أكان جلالا أم لا. العلامة في المختلف رحمة الله عليه قال: ويمكن الاحتجاج على وجوب النزح لضرق الجلال بصحيحة إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا عليه السلام: في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شيء من عبرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها؟ فوقع عليه السلام: ينزح دلاء منها. ثم قال: والاحتجاج به بعيد لعدم دلالته على التقدير أنه خمس، وإنما يستدل به على أنه لا يجزي أقل من خمس، من حيث أنه جمع كثرة، الدلاء جمع كثرة، وأقل جمع أقل مراتب جمع الكثرة 11، إلا أن المشهور ذهب إلى وجوب الخمس. المحقق رحمة الله عليه في المعتبر قال: ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم الضرق، يكون داخلا ضرق الدجاج داخلا في قسم العبرة، ينزح له 10، وإذا ذاب ف40 أو 50. يعني أعطى حكم العبرة، تذكروا أنه طارة تكون العبرة ذائبة وأخرى لا تكون يابسة، على التفصيل الذي تقدم أعطى حكم العبرة. يقول: ويحتمل أن ينزح له 30 لحديث كردوي. طبعا أصل الإشكال على كلام العلامة رحمة الله عليه أن ضرق الدجاج لا يدخل تحت عنوان العبرة، العبرة مختصة بفضلة الإنسان. قال الشارح رحمه الله: ولا نص عليه ظاهرا، فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف رحمه الله في البيان ليكون نجسا. نعم، ضرق الدجاج الجلال نجس. ويحتمل حينئذ وجوب نسح الجميع الحاقا له بما لا نص فيه، ان لم يثبت الاجماع على خلافه، يعني خلاف وجوب نزح الجميع. حتى أنه له كلام الشارح رحمة الله عليه في روض الجنان فيما يتعلق بالمقام. يقول: ويمكن أن يستدل على نفي الزيادة عن الخمس بالإجماع على نفي وجوب الزائد، يعني نفي وجوب الزائد عن الخمس. ويحتمل حينئذ وجوب نسح الجميع الحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه. وعشر، يعني ويحتمل نسح 10، وجوب نزح 10، وعشر إدخالا له في العبرة. العبرة يعني يصير اليابسة الجامدة، تذكروا نزح 10 دلاء لليابسة، وعشر يعني ويحتمل وجوب نصف 10 إدخالا له في العبرة. لكن هذا أول الكلام، الضرق لا يدخل تحت عنوان العبرة، العبرة مختصة بفضلة الإنسان. يقول: والخمس، الخمس كما في المتن، كما ذكر المتن: ونسح خمس لضرق الدجاج. والخمس، لماذا وجوب نسح الخمس؟ للإجماع على عدم الزائد، لكن إن تم هذا الإجماع ونوقش في تمامية هذا الإجماع من جهة في أن المحقق رحمة الله عليه في المعتبر من المخالفين لذلك. لكن قد يناقش أن كلام المحقق في المعتبر قال ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العبرات. ما يتعلق بكلام المحقق لا حاجة له الآن، نكتفي بما ذكره الشارح. والخمس للإجماع على عدم الزائد إن تم، إن تم هذا الإجماع. وفي الدروس صرح المصنف رحمه الله بإرادة ماذا؟ العموم، عموم الدجاج، لعموم الدجاج للجلال ولغير الجلال أيضا، كما هنا يعني في اللمعة. في اللمعة هنا لم يصرح بإرادة العموم، إن تم الإجماع، الإجماع على عدم الزائد إن تم، إن تم الإجماع، إن تم بالنتيجة خلص هناك إجماع في البين، نلتزم بما ذكره، نلتزم بمضمون الإجماع على أنه خمس. في الدروس صرح بإرادة العموم، عموم الدجاج للجلال وغيره، كما هنا في اللمعة. هنا في اللمعة لم يصرح، نعم هو بمقتضى ظاهر، بمقتضى ظاهر الجمع المحلى بهذا، حيث قال ونسح خمس لبرق الدجاج. الدجاج جمع دجاجة وجمع محلى بهال أفاد العموم، فهذا بمقتضى ظاهر الجمع المحلى بهال، نعم هو مفيد للعموم. وجعل التخصيص بالجلال قولا، فهو في الدروس صرح بإرادة العموم جلال وغير جلال. قل وقيل هكذا في الدروس، وقيل ماذا؟ أنه خاص بالجلال. طبعا من التزم بأنه خاص بالجلال، هذا الحكم خاص بالجلال، بطبيعة الحال يكون ضرقه نجسا حينئذ فينجس البئر، ذهب إلى ذلك المفيد الشيخ المفيد رحمة الله عليه وسلار وابن إدريس، جعل الحكم مختصا بالجلال. لماذا؟ قال لأن غير الجلال ذرقه طاهر فلا موجب للنزع حينئذ. على كل حال، وجعل المصنف رحمة الله عليه في الدروس التخصيص بالجلال قولا. ثم قال المصنف رحمه الله وثلاث دلاء للفأرة مع عدم الوصف، ثلاث دلاء للفأرة مع عدم الوصف، الوصف الذي تقدم وهو التفسخ كما هو في الرواية، عفوا يعني عدم التفسخ، مع عدم التفسخ، مع عدم الوصف يعني مع عدم التفسخ، الوصف الذي تقدم هو التفسخ، أو كما ذهب بعض الأعلام فيما تقدم بإضافة الانتفاخ. على كل حال فليراجع ما ذكر صفحة 50، لأنه الرواية في رواية تسلخ، رواية تفسخ، نعم إيه نعم، والفأرة إيه مع انتفاخها في المشهور. والمروي يقول فيما سبق إنه ونزح سبع دلاء للفأرة مع انتفاخها في المشهور، والمروي وإن ضعف اعتبار ماذا؟ تفسخها، اعتبار تفسخها. ففيما يتعلق نعم هو ماذا قال؟ قال والفأرة مع انتفاخها كما ذهب إليه المصنف، أما المروي ماذا؟ اعتبار تفسخها، التفسخ هذا يأتي في مرحلة بعد الانتفاخ، فمرحلة الانتفاخ تختلف عن مرحلة التفسخ. على كل حال وثلاث دلاء للفأرة مع عدم الوصف، لأنه مع وصف الانتفاخ كما ذهب إليه المصنف اختار الانتفاخ، والانتفاخ مرحلة سابقة على التفسخ. المروي في الرواية التفسخ، هلا سواء كان تفسخ أم كان انتفاخ هذا وصف، فمع عدم الوصف وإلا مع الوصف وصف الانتفاخ أو التفسخ كما في الرواية فله حكمه. ما هو حكمه سابقا؟ نزح سبع دلاء، أليس كذلك؟ نعم سبع دلاء. من هنا قال وثلاث دلاء للفأرة مع عدم الوصف، وإلا مع الوصف الانتفاخ كما ذهب إليه المصنف، أو التفسخ كما في الرواية والتسلخ كما في الرواية واختاره بعض الأعلام، فحينئذ النسخ يكون سبع دلاء. قال وثلاث دلاء للفأرة مع عدم الوصف. والحية، الحية على المشهور، والمأخذ فيها في الحية ضعيف. الآن بدنا نشوف هذا المأخذ ما هو. أولا صاحب المدارك ماذا قال؟ قال واعترف الأصحاب بعدم ورود النص فيها في الفأرة على الخصوص، عفوا في الحية على الخصوص. واستدل بعضهم بأن الحية كالفأرة والدجاجة لكونها، يعني لكون الحية لا تزيد على قدرهما، لا تزيد على قدر الحية، لا تزيد على قدر الفأرة والدجاجة. ورد كما في روض الجنان بأن هذا مأخذ ضعيف. الآن نعم فيما يتعلق بالمأخذ الذي ذكره أنه ضعيف، قال والحي على المشهور والمأخذ فيها ضعيف. بالنسبة لهذا المأخذ كأن الشارح رحمة الله عليه أراد به ما نقله بعد هذا الكلام مباشرة، حيث قال وعلل بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة. فكأن المأخذ الذي ذكره هنا والمأخذ فيها ضعيف هو ما ذكره بعد ذلك بقوله وعلل بأن، فصار المأخذ ما هو؟ التعليل بأن للحية ماذا؟ نفسا، يعني هي ذات نفس ساهلة، إذا ذبحت يشحب منها الدم، وعلل بأن لها نفسا. هذا هو المأخذ الضعيف. ووجه ضعفه ظاهر مما أورده الشارح رحمة الله عليه، حيث قال وفيه مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى، انه بان لها نفسا فتكون ميتتها نجسة، حينئذ لان ميتة ما ليس له نفس ساهلة ميتته ماذا؟ طاهرة، ليست نجسة. فالان نقول اولا انه الحية ذات نفس سائلة فتكون ميتتها نجسة. أورد على ذلك الشارح رحمه الله بقوله وفيه مع الشك أن لها نفسا سائلة، إذا شككنا أن لها نفسا سائلة أو لا فحينئذ، ومع الشك في ذلك عدم استلزامه ماذا؟ للمدعى. أولا نحن نشك أن لها نفس سائلة أو لا، الأصل ماذا؟ أن ليس لها نفس سائلة، هذا واحد. فإذا شككنا أن لها نفس سائلة فحينئذ لا نحكم بنجاستها. ومع ذلك لو حكمنا بالنجاسة يقول وفيه مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى. يعني لو حكمنا بنجاسة الحية فهذا لا يستلزم المدعى. ما هو المدعى؟ ثلاث دلاء. ليش؟ لأنها من غير أو مما لا نص فيها. فإذا كانت مما لا نص فيها حينئذ تلحق بما لا نص فيه من وجوب نفح الجميع حينئذ، أو القول الآخر وجوب نفح الأربعين، أو القول الثالث وجوب نفح الثلاثين. قال وعلل بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة. وفيه مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى. وضحت عبارة وفيه مع الشك في ذلك؟ الشك أن لها نفسا سائلة فلا يحكم بالنجاسة حينئذ. وفي عدم استلزامه لو حكمنا بالنجاسة فهذا لا يستلزم للمدعى. ما هو المدعى؟ ثلاث دلاء. بل هذه تلحق بما لا نص فيه، وما لا نص فيه على أحد الأقوال الثلاثة المتقدمة. النتيجة التي نصل إليها أن وجوب النزح للحية يكون تعبدا محضا. وجوب النزح للحية يكون ماذا؟ تعبدا محضا. المحقق في المعتبر رحمة الله عليه قال ويمكن أن يستدل على الحية بالنسبة لثلاث بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. هذه الرواية صحيحة، رواية الحلبي إذا موجودة عند البعض يكتب صحيحة. ويمكن أن يستدل على الحية بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء فينزل على الثلاثة كما هو المذكور وكما ذهب إليه المشهور من أنه ثلاث دلاء للفأرة مع عدم الوصف، والحية كذلك ثلاث دلاء، والحية على المشهور والمأخذ فيها ضعيف. يقول في بالنسبة لصحيحة الحلبي قال المحقق الحلي رحمة الله عليه في المعتبر: ويمكن أن يستدل على الحية بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء فينزل على الثلاثة لأنها أقل محتملاته. واحتج أيضا في المعتبر المحقق الحلي بأن لها نفسا سائلة فميتتها نجسة. هذا ما ذكره في المعتبر. خلينا نسلم أن لها نفسا سائلة حتى تكون حينئذ ميتتها نجسة. على كل حال أقوال عديدة في البين، بس احببت انه انقل كلام للاغا جمال الخنصاري في حاشيتي على اللمعة في المقام بالنسبة لقول الشارح والمأخذ فيها ضعيف بالنسبة للحية. يقول لا لا بس خلوا بيركم نعم يقول ويمكن أي نعم ما اسمع حياة حياة فيها دم يعني إذا ذبحت لا يشخب منها الدم هذا يقول ويمكن بالنسبة لقوله الشارح والمأخذ فيها ضعيف يقول ويمكن أن يكون إشارة إلى مأخذ آخر غير ذلك يعني غير التعديل الذي ذكره الشارح كاحتجاج العلامة بموثقة عمار الصباطي المتضمنة بأن ما يقع في بئر الماء فيموت فيه أكثره الإنسان ينزح منها 70 دلوا وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين وجه الاستدلال يقول إن الحية يجب فيها أكثر من العصفور وإلا لم تختص القلة بالعصفور وإنما أوجب الثلاثة لمساواة الحية الفأرة في قدر الجسم وقد ثبت أن للفأرة ماذا ثلاث يمزح لها ثلاث بلا لمساواة الحية الفأرة في قدر الجسم تقريبا يقول أو برواية إسحاق بن عمار الرواية تقول الدجاجة ومثلها تموت في البئر الرواية ضعيفة هذه وهذه يعني لم يعمل بها الأصحاب الرواية هكذا عن علي عليه السلام أنه كان يقول سندها ضعيف الرواية الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة الدجاجة ومثلها يستدل به للحية مثل الدجاجة الحية الدجاجة ومثلها قال مثل الحية نعم لا فأرة لا لحظة الحية فأرة تكون صغيرة أصغر حجم الحية بيكون إنه بشابه الفأرة من هذا الباب والله نعم ما سمعت شيخنا ايه يعني هلا الحية انت خلي تكون هي ملتفة حول نفسها بيصير بحجم دجاجة ليش يا شيخ على كل حال يقول ايضا نعم وما سوى ذلك وجه الاستدلال ان الحية يجب فيها اكثر من العصفور والا لم تختص القلة بالعصفور وانما وجبت الثلاثة لمساواتها يعني لمساواة الحية الفأرة في قدر الجسم تقريبا او يكون المأخذ رواية اسحاق بن عمار هذه الرواية تقول الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 18 من أبواب الماء المطلق الحديث الثالث وجه الاستدلال أن الحية لا تزيد على قدر الدجاجة في الجسم طبعا هذا كله لذلك المأخذ فعلا ضعيف وكل هذا متوقف على أن تكون للحية نفس سائلة كيف؟ كل هذا كله متوقف على أن للحية نفسا سائلة وإلا فقد ثبت عندنا بالدليل هناك عدة أدلة على أن ما لا دم له لا يفسد، على أن ما لا دم له لا يفسد. حبوا ضيفوا المصدر، اكتبوا هناك أدلة على أن ما لا دم له لا يفسد. الوسائل الباب 10 من أبواب الأسآر، من أبواب الأسآر جمع صور، الحديث 1 و2 و4. شيخنا أنا لما سمعت شو قال العلامة؟ نعم. على كل حال شيخنا الحاق الحية بالفأرة هذا مما يحتاج إلى دليل، وألحق بها يعني بالحية الوزغة بالتحريك، وهي التي يقال لها سام أبرص الوزغة، وألحق بها بالحية الوزغة. بالنسبة يا إخوان فيكون وجوب النزح للحية تعبد محض، وما ذكر من مأخذ في البين كله ضعيف قابل للنقاش، إما بيتضمن قياس أو نحو ذلك. على كل حال وألحق بها بالحية الوزغة بالتحريك الوزغة اكتبوا، وهي التي يقال لها سام أبرص، وهي حيوان صغير بالنسبة للوزغة، وألحق بها بالحية الوزغة، وهي التي يقال لها سام أبرص، وهي حيوان صغير أصغر من العظايا، أصغر من العظايا، العظايا هلا بتعبيرنا بلبنان من إلها سقاية، بعرف شو بيقولوا لها هون، بيقولوا لها كمان شموسي، تعريض بالأخفاء، ما أنا بذلك باصطلاحنا، هلا لا مش الحربة، ما شيء آخر، اللي على كل حال في من نسميها العظايا ما بعرف شو بتسموها. على كل حال وهي التي يقال لها سام أبرص، وهي حيوان صغير أصغر من العظايا، يقال إنها تمج في الماء. اكتبوها بسرعة يا أخوان. يقال إنها تمج في الماء بين هلالين، المج هو القذف والرمي. يقال إنها تمج في الماء بين هلالين، المج هو القذف والرمي. فإذا نال الإنسان من ذلك، فإذا نال الإنسان من ذلك حصل له مكروه عظيم. فإذا نال الإنسان من ذلك حصل له مكروه عظيم. وإذا تمكن الوزغ من الملح، وإذا تمكن الوزغ من الملح تمرغ فيه، يصير يتقلب فيه. وإذا تمكن الوزغ من الملح تمرغ فيه، فيصير الملح مادة. وإذا تمكن الوزغ من الملح تمرغ فيه فيصير الملح مادة لتولد البرص. وإذا تمكن الوزغ من الملح تمرغ فيه فيصير الملح مادة لتولد البرص. قال المصنف رحمه الله وألحق بها يعني بالحية الوزغ بالتحريك، ولا شاهد له، بيان يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. Thank you.